أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر لنا ربنا سبحانه أنه أسكن آدم أبانا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أسكنه الجنة هو وزوجه حواء، وقال كل منها رغدا حيث شئتما، يعني في معيشة هنيئة وفي سعة وفي خصب وفي تمتع بما يشاءون في هذه الجنة العظيمة. قال ولا تقرب هذه الشجرة، فحدد شجرة واحدة سماها بعض أهل العلم شجرة المحنة الامتحان التي امتحن فيها آدم. ولا يضرنا أن تكون هذه الشجرة شجرة التين ولا شجرة من الكرب من العنب ولا من القمح ولا من غيره، لا يضر، المهم أنها شجرة واحدة. لو كان هناك فائدة في ذكر نوع هذه الشجرة كان ذكرها الله سبحانه، ولكن ذكر لنا الشجرة منعها آدم، وكأنه بيان للناس أن الإنسان في طبيعته الطمع، إنه إذا منع عن الشيء ما تعملش كذا ما تعملش كذا تفكيره ليه ما عملش، والشيطان يبتدي يضحك على الإنسان اعمل هذا الشيء حتى يقع فيه. فهنا ربنا قال لا تقرب، مش لا تأكل، قال لا تقرب أكثر من لا تأكل، ما تقرب لا تأكل، يعني من الممكن يجي جنبها يشم ريحتها يمد إيده عليها يلعب بها، ولكن لا تقرب، إياك، خليك بعيد عن هذه الشجرة، لا أكل ولا غير، ابتعد عنها. هنا كأنه من باب سد الذرائع، الزريعة لشيء ابعد عن هذا الشيء حين يقول لا تقرب كذا، يبقى لا هذا الكذا اللي منع منه ولا الزريعة التي تكون إلى هذا الشيء حتى لا تواقعه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يحوم حول الشبهات، ضرب له المثل بأنه كالراعي يرعى حول الحمى، قال لنا الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلما يحرم ربنا شيئا يحرم هذا الشيء، والطريق الموصل إلى هذا الشيء ممنوع أن تركب هذا الطريق حتى لا تقع في الحرام. فالمثل مثل الراعي الذي منع السلطان أرضا حما حما هذه الأرض، ما حدش يجي جنبها، هذه الأرض فيها زرع وفيها كذا وما حدش يقرب لها، فإذا براعي يأخذ الغنم بتاعته ويروح جنبها ما وصلش إليه ولكن بعيد عنها، والغنم غير محكومة، شيء ورا شيء الغنم رأت راح الدخلة بداخلها، قام السلطان أخذ منه الغنم وعاقب هذا الإنسان. هذا في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثال، إذا سمعنا يقول يستاهل، إيه اللي ودك في هذا المكان وقال لك ما تروحش فيه، تستاهل اللي حصل لك. فكذلك الإنسان الذي يحوم حول المحال في الشبهة وشبهة وشبهة في النهاية يواقع الحرام وهو يقصد ذلك. فمنع آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أن يقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وهنا أزلهما الشيطان، ضحك عليهما وخدعهما في هذه الشجرة، فإذا بهما يأكلان مما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان ذلك سببا في إخراج الاثنين في الجنة، أكل منها. هنا لو إن حواء وحدها أكلت ما حصلش الشيء، ولكنها في هذا الأمر كأنها آدم قلد، فالاثنين لما أكل منها تحقق فيهما الشر فخرج الإثنان من الجنة. ولذلك العلماء يبنون على ذلك قاعدة: إذا كان جزاء مترتبا على شرطين فبوقوع أحد الشرطين لا يكون الجزاء. زي ما يقول الإنسان لزوجته: إذا أكلت الحاجة الفلانية وطلعت من باب الدار تكوني طالقا. فإذا فعلت واحدا من الاثنين لا يقع الطلاق، ولا يقع إلا بوقوع الاثنين، ارتكبت هذا وارتكبت هذا فيكون. فكذلك هنا: لا تقرب أنتم الاثنين. فإذا قربت آدم وحده أو قربت حواء وحدها، هنا لسه الشرط ما وقعش. فلما الاثنين أكلا منها فاستحق العقوبة من الله عز وجل أن يخرجهما مما كان فيه، وأمرهم الله عز وجل بالنزول إلى هذه الدنيا دار الابتلاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن المرأة كالضلع، وقال: خلقت من ضلع. فكان آدم وسوس له الشيطان، وكأنه هو وحواء كل منهما بقى يكلم الآخر: ناكل ما ناكلش، ناكل ما ناكل، لغاية ما أكل منها. نتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسير في الطريق في السفر، يقول: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. من قصة آدم وحواء نفهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أما تسافر في طريق خاصة كذا رحلة بعيدة، حاول يكون لك أصحاب في هذه السفر، حاول تتعرف على المسافرين معك بحيث يكونوا إخوة لك في هذا الطريق، ما تبقاش منفردا وحدك. المنفرد وحده وصفه بأنه شيطان. شيطان يعني هو تحول لشيطان؟ لا، ولكن إنه إغواء الشيطان يتسلط عليه يصير هو كالشيطان. الإنسان لما يلاقي نفسه وحده محدش شايفه، ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يلاقي شيء فيه طمع يمد إيده عليه ما حدش شايفه، لو معاه إنسان آخر يبتدي يفكر: ألا فلان يفضحني، طب ما نقول له يعمل معايا هذا الشيء، يقول: يا فلان ما تيجي ناخده كذا، ماشي يعمل، يعمل هذا الشيء. الراكبان شيطان، يحس أحدهما الآخر وقد يؤثر أحدهما في الآخر على المعصية فيرتكبانها. أما إذا كانوا ثلاثة هم مجموعة، مجموعة يقوم كل واحد يخاف: لا الذي طوعني التاني ما طوعنيش، يقوم يفكر كذا مرة قبل ما يقع في هذا الشيء. فلما كان آدم وحواء وحدهما الاثنين من الإنس وباقي ما في الجنة ملائكة معصومون، فإذا بآدم وحواء كل منهما يفكر، والشيطان يغوي هذا ويغوي هذه لغاية ما أكل من هذه الشجرة كما أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إغواء الشيطان لآدم ولحواء كان عن طريق الوسوسة. طيب كيف وسوس لهما؟ كما يوسوس للبشر، كما يوسوس للبشر. وإن كان العلماء يعني أشكل عليهم: طيب الشيطان أخرج من الجنة، لما أخرج من الجنة إزاي دخلها عشان يوسوس إليهما؟ هنا لا يشترط أن يكون دخلها، لا يشترط أن يكون دخل الجنة. ولذلك ابتدى بعض المفسرين أو الكثير من المفسرين يلجأون للإسرائيليات في هذه المسألة، إنه الشيطان ضر الجنة، طب إزاي دخل الجنة؟ دخل للجنة، يبقى في الإسرائيليات بقى حوادث كثيرة جدا جدا في أنه الشيطان بدأ يشوف الدواب المولودة إيه دخلوا الجنة علشان يخدع الملائكة ويدخل الجنة. فما فيش اللي معاه تليفون يطفي، يا جماعة استحيوا، إيه فايدة تليفون في المسجد؟ اللي داخل المسجد ما انتظر تليفون يروح يشوف تليفونه في بيته، لكن في المسجد قاعد في درس لا داعي التليفون. الموسيقى يا جماعة، الموسيقى، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون، يستحلون الخمر والمعازف، الحرى والحرير والخمر والمعازف، الموسيقى اللي كتير من المشايخ يقولوا حلال ما فيهاش حال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حيحصل في يوم من الأيام والناس حيقولوا أنها حلال معناها أنها حرام، وحينسى الناس هذا الحكم الشرعي اللي فيها. يعني ما نعجبش للناس البيوت اللي بيشغلوا الموسيقى، نعجب في المسجد. يعني كنا زمان وإحنا في المسجد تسمع موسيقى تبعت للبيت اللي فوش المسجد: يا جماعة ادخل التسجيل، يا جماعة عايزين نصلي، يا جماعة. أصبحت أنت جايب لنا تليفونك بالمزيكا جوه الجامع. والله سبحان الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الداخل المسجد إذا كان قراءة القرآن يا جماعة، رفع الصوت بالقرآن لإزعاج المصلين لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين يعلوا صوتهم بالقرآن. قال: أيها المصلون، كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم صوته على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. يعني يكون الأذى برفع صوتك بالقرآن بالتسبيح بأن الناس بتصلي وأنت بتزعجهم بهذا الشيء. أموال الموسيقى اللي أصلها محرمة يكون الإيه اللي فيها. لازم يا جماعة أن احنا ناخد بالنا من هذا الشيء. يعني المعصية لله عز وجل شؤم شؤم. وانتوا هتعملوا كل عيالكم هيعملوا ايه؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. تفتحوا أبواب الفتنة وبعدكم وبعدكم وبعدكم. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يقوم أنت تعمل وغيرك اللي ذكرني في المسجد وإحنا بنصلي والناس يا جماعة اطفوا التليفون ولا حد يسمع كلام. تلاقي وإحنا بنصلي المزيكا شغال يدوس على الزرار يسكت شوية وتاني وتالت طول الصلاة. وأحيانا وإحنا في الجنازة نسمع هذا الشيء. ليه هذا الأمر؟ يعني إذا الإنسان لم يستحي من الله عز وجل استحي من الناس. استحي من الناس. الناس يقولوا أن أنت إنسان غافل، إنسان مش همك الدين، مش هم جاي بتصلي وأنت ناسي نفسك. طبعا كلامي مش مقصد الأخ اللي دلوقتي يمكن يكون معذور، يمكن يكون ناسا، يكون كذا. بس بقت عادة، بقت عادة. حتى من نسافر في الحج ولا في العمرة، المسجد الحرام أعظم ما يكون في بيت الله في المسجد الحرام. تلاقي التليفونات والمزيكا ولا حياة لمن تنادي تنبه الإنسان. مش هنا خالص والله. مر في المسجد الحرام مرة قاعدين نسمع نستنى خطبة الجمعة ولقينا واحد تركي في المسجد بالناحية دي كده بينادي على واحد الناحية التانية. تعرفوا بنادي ازاي؟ بسطر صفار. أي والله في المسجد الحرام في انتظار صلاة الجمعة صفارة دوت في الدور الثاني كله صفارة واحد من المصلين. جهل الناس وعدم التنبيه وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وارتكاب الزلات. شيء أنت تعمل حاجة غيرك هيعمل أكتر منها بكثير. فما تفتحش أبواب المصائب للناس. وبرضو الأخ اللي يعني ما حبكش تليفون في وقت الصلاة ولا نجيبه للمسجد اطفي وقت الصلاة. تلاقي بعض الناس يكتب تليفون ويرد أيوة أنا جاي لك دلوقتي. نعم يا سلام مشغول أول درجات يعني ولا عايز توري الناس إن أنت بس اللي يعني وراك المصالح وغيرك ما روش حاجة. يا جماعة هذا شيء غير طيب. استحيوا من الله سبحانه وتعالى. نرجع للآية بيقول لنا ربنا سبحانه أزلهم الشيطان عنها. يبقى خدع الشيطان آدم وحواء أخرجهما مما كان فيه من نعيم الجنة. كيف أخرجهما؟ كيف دخل لهما الجنة؟ أهو دي أشياء إحنا لا نعرفها. نحن نؤمن إن الشيطان مولود بدليل المعاصي اللي ترتكب، دليل المعاصي، دليل الوسوسة اللي تكون في رأس الإنسان يلاقي نفسه اعمل كذا ما تعملش كذا امشي مع كذا اترك كذا الشيطان يوسوس. ولكن لم نرى الشيطان، لم نرى الشيطان. طيب يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نؤمن بذلك أنه يجري. كيف؟ لا ندري. لا واحنا عايزين ندري ليه؟ أشياء غيبية أمرنا أن نؤمن بها. كذلك كما يوسوس لك وأنت في الدنيا يوسوس للتاني يوسوس للتاني يوسوس لأدم في الجنة. هنا زي الشمس موجودة على بعد 150 مليون ميل من الأرض هذه الشمس ويوصل لنا الشعاع. إزاي بيوصل؟ بيسافر إزاي الشعاع لغاية مصر؟ كما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. أثر الشعاع فينا أشعة الشمس طبقة الأوزون لما اتخرمت دخلت لنا أشعة قاتلة وأشعة مش عارف إيه ولا نعرف مين الشعاع ده اللي قاتل واللي غير قاتل. إحنا قاعدين ونعرف من العلم الحديث التليفون اللي تتكلم فيه بيجيله إشعاعات كثيرة جدا من بتاعة التغذية ومن مصدرها ومش عارف منين. وإحنا قاعدين أشعاعات كثيرة جدا متداخلة عمالهم إحنا مش شايفين حال. ولكن يقول لك إنها مؤثرة جدا واللي يعملوا أبحاث يقول لك جبنا بيضة وبعدين حطينا جنبها تليفون محمول هنا وتليفون محمول هنا وبدأ شغلنا التليفون لمدة نص ساعة لقينا البيضة اتسلقت من الإشعاعات بتاعة التليفون. قربنا التليفون المحمول جنب البيضة هذه وخليناه على درجة كذا البيضة اتسلقت في خلال مش عارف خمس دقايق ولا قد ايه. يبقى هنا يقول لك ده بيأثر على مخ الإنسان، بيأثر على مخ الإنسان. نقوم احنا مصدق الأطباء قالوا صدقنا الأطباء قالوا هذا شيء. هنا لا شفنا الإشعاع ولا شفنا حاجة، أخبرنا الأطباء واحنا عارفين هؤلاء الباحثون والله احتمال بيصدقوا احتمال بيكذبوا. إذا أخبرنا ربنا سبحانه ومن أصدق من الله قيل، أخبرنا الله عز وجل إنه الشيطان وسوس لآدم. ما نعرف إزاي، عايزين نعرف إزاي. يوم القيامة تبقى تعرف. في الدنيا لا نحتاج نعرف ولا نحتاج أن يقولوا لنا الحية ركبها الشيطان ودخل بها جوه الجنة وبعدين وسوس لآدم وبعدين طلع منها من الشيء. إذا صح الحديث على العين على الرأس، لكن لم يصح فيها حديث فلا نشغل أنفسنا بذلك الذي ذكره بعض أهل العلم أو أكثر المفسرين في ذلك، أن الشيطان دخل مع الحية، وقالوا بناء على ذلك كانت العداوة التي بين بني آدم وبين الحي، العداوة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا ما سالمناهن منذ حاربناهن، ما فيش مسالمة بيننا وبين الحيات، الحية إذا وجدتها فاقتل الحية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. هل يكونها ركبها الشيطان ودخل بها الجنة؟ يمكن، ولكن لم يصح. فلا ننسب شيئا إلى كتاب ربنا ولا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث اللي جاءت في أن الشيطان دخل إلى الجنة عن طريق الحية ووسوس لآدم، نقول يحتمل يحتمل، ولكن لا نثبت شيئا إلا بدليل، فلا داعي لذكر هذا الشيء. ووسوس الشيطان لآدم ووسوس لحواء فأخرجهما من الجنة. طيب أخرجهما، هنا معصية وقع فيها آدم وحواء، هل آدم كان نبيا وهو في الجنة؟ يحتمل ذلك، النبي الذي يوحى إليه، ولكن النبي يحتاج إلى معجزة، فكثير من العلماء قالوا أيه كان نبيا وهو في الجنة، كان ليه؟ قالوا إن الله أوحى إلى آدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه معجزة آدم حتى يكون نبيا في الجنة؟ فعلمه الله عز وجل أسماء كل شيء فأعجز الملائكة بذلك، لما قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لم تعرف الملائكة فعرف آدم. وهنا طيب هذه النبوة تفيدنا إحنا بإيه؟ ولا ينبني عليها لنا شيء، ولكن العلماء يقولون هل إذا كان نبي وقع في هذه المعصية هل يجوز على الأنبياء أن يقعوا في معاصي؟ اتفق العلماء على أن الأنبياء معصومون، لا يقع أحد منهم في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يقع في كبيرة، طيب الصغائر قالوا ولا يقع في صغيرة إلا أن يكون على وجه النسيان، إلا أن يكون على وجه النسيان كما فعل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى نسي آدم، وأخبر الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، وقدمنا ذلك قبل ذلك. يبقى هنا أكل آدم وحواء من الجنة فكان ذلك سببا من الخروج من هذه الجنة، وربنا لما قل فتكون من الظالمين، يبقى هذه معصية، هذه معصية، ولكن فعلها على وجه النسيان فخرج من الجنة بمعصيته. فتكون من الظالمين، الظلم الظلم، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات. طيب هذا الظلم من آدم ظلم نفسه وحواء، الله عفى عنهما، يبقى هذا شيء خلاص تجاوز الله عز وجل عنهما وكان في الجنة، أما على الأرض الحكم حكم آخر، بل نزل إلى الأرض وقد تاب الله عز وجل عليه فيستأنف العمل، فليس عليه شيء مما فعله أو وقع فيه وهو في الجنة. الظلم يعرفه العلماء بأن أصله وضع الشيء في غير موضعه، الظلم يعني إنك تجيب الحادة مكانها هنا أنت حطتها هنا، هذا ظلم، هذا ظلم. يبقى ده المعنى الأعم لكلمة الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك يذكرون من الشعر قول النابغة يقول وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالرضع من أحد إلا الأورية لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. المظلومة هنا الأرض، يعني الأرض توصف الأرض بأنها مظلومة إذا فعل فيها ما ليس بصحيح ولا ما ليس هذا موضعه. فهنا يقول لك إن النؤي كالحوض بالمظلومة، النؤي كأنه رأى شيء أحجار حوالين مكان كأنها حوض، يقول لك والحوض يكون في هذا المكان، زي إنسان جاء في الصحراء وعمل حوض في الصحراء، تام، يقول لك ظلمت الأرض إنك حفرت فيها هذا الموضع وعملت فيها حوض في مكان ليس يبنى فيه وليس يعمل فيه حوض، فوصف الأرض أنها مظلومة لأنها حفر فيها شيء ليس محل الحفر هذا المكان. يبقى هنا يتسمى الظلم بفعل الشيء في غير محله أو في نقل الشيء من محله، هذا الظلم. فتكون من الظالمين يبقى بارتكاب ما نهاكم الله عز وجل عنه، هذا المعنى الأخص في الظلم، أنك ترتكب ما حرمه الله سبحانه ونهاك عنه. لما قال كل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقرب هذه، يبقى الظلم بأن تقرب هذه الشجرة أو تأكل من هذه الشجرة، فلم يحاسبهم الله عز وجل حتى مش قرب، لا حتى أكل من الشجرة. مش واحد لاثنين، لما أكل من الشجرة حاسبهم الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك بالإخراج من الجنة وبالإنزال إلى الأرض. الشيطان وسوس لآدم، وكذلك يوسوس لبني آدم، يوسوس لبني آدم في كل طريق. ولذلك في سورة الأعراف أخبر أنه يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لله عز وجل ولا تدل أكثرهم شاكرين. يعمل إيه مع بني آدم؟ جاء في الحديث عند النسائي ومسند أحمد من حديث صبر بن أبي فاكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني مش هيسيب الإنسان، أعد له في كل مكان، زي ما خدع آدم وأغواه وأنزله من الجنة كذلك يفعل في بني آدم، إنه ما يجعلهمش يدخلون الجنة مرة ثانية، يريد الشيطان ذلك. فربنا يخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقعد في كل طريق تتخيله فيه خير، من أول طريق الإسلام، أن إنسانا يريد أن يسلم الشيطان يقف له ويقول تسلمه وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. كان هذا في المشركين يفعل بهم ذلك، لدرجة أن رجلا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ما جئتك حتى حلفت عدد هؤلاء ألا أسمع منك، 10 حلفانات حلفها أنه مش هيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر للشيطان يصد الإنسان عن الخير لدرجة ما يخليه في أخطر، احلف أنك مش هتعمل هذا الشيء، فالرجل يحلف بالله 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 10 مرات أنه لن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يهدي من يشاء إذا به يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي خلق السماوات والأرض، فيخبر الله الذي خلق السماوات والأرض، من الذي فعلك، من الذي فعلك، وفي النهاية يقول بالذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحر كل الحاجات التي ذكرتها، الله أرسلك فعلا، ربنا أرسلك، فيقول نعم الله أرسلني، فيصدق الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن. فانظر كيف فعل به الشيطان، فحلف ألا يسمع، ولكن أراد الله عز وجل هدى فأسلم الرجل. قال ثم قعد له بطريق الهجرة، الشيطان يقعد للإنسان في طريق، هتهاجر من مكة المدينة، هتهاجر من المعاصي إلى الطاعات، هتهاجر من كفر للإيمان، قال تهاجر وتدع أرضك وسماءك. هنا تحبيب الإنسان، انت في البلد دي، انت من المنطقة الفلانية، انت كذا، ازاي تهاجر وتسيب الحاجات اللي انت فيها والعز اللي انت فيه. وبعدين يقوم يقول للإنسان إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، كمثل انت عايز تهاجر، تهاجر لا تروح لمكان ما حدش يعرفك فيه، تبقى متكتف ما تعرفش تروح ولا تيجي. ويضرب له المثال بالفرس في الطول، الفرس اللي مربوط له حبل طويل بس في النهايه مربوط في مكان، اذا رحت في المكان تبقى زي الفرس المربوط ده، متكتف لا تعرف تروح ولا تيجي ولا تعرف ترجع ارضك، خليك في ارضك ولا داعي للاسلام. يقول ذلك للانسان، يقول فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد. مش سايب الانسان، كل طريق الشيطان ورا الانسان، حتى جاهد ازاي تجاهد، فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل. هنا الانسان هو يعني ان انا اقتل، لا الشيطان ما يسيبوش عند هذا شيء، القتل شهاده، لا طب قولوا لي هتروح فين، المراه هتتجوز حد تاني غيرك، ضاعت منك المراه، قال فتنجح المراه ويقسم المال، هتسيب المال لمين ويضيع عليك المال وانت بتصرف، ما يسيبش الانسان في الوسوسه والإغواء حتى يضل. ولذلك تلاقي لما واحد يجي يحب يعمل طاعة يلاقي بيفكر في أشياء هيفة جدا ما كانش يفكر فيها قبل ذلك، لما كان يعمل معصية ما كانش يفكر فيها، لكن لما يجي في الطاعة يبتدي بقى يفكر هنا يفكر. الشيطان اللي عايز يخلي الإنسان يركل للمعصية ولا يفعل الطاعة. فانظر يقوم يرجع الإنسان، المرأة هتتطلق، المرأة هتتجوز غيرك، المرأة هتكون كذا، والعيال هتيتم العيال، والمال هيروح لمين، يفكر في كل حدا من هذه الأشياء. فإذا كان هذا الإنسان ينعم الله عز وجل عليه يترك هذا التفكير الغبي ويفكر في الله وحده سبحانه، الذي خلقني ورزقني هو متكفل بأهلي وعيالي ومالي، الله على كل شيء قدير. قال فعصاه فجاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك، يعني واحدة من هذه أسلم هاجر جاهد قال كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. إذا جاهد في سبيل الله فقتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وإن غرق، أو الشيطان يخوف أن تغرق في البحر وما يدخل في مناخيرك ومش عارف، التفكير في الموت يخوف الإنسان. أنت ميت، ميت الإنسان، ميت غرقان، ميت محروق، ميت واقع من فوق الجبل، ميت ميت ميت، تتعدد الأسباب وهو الموت في النهاية جاي جاي. فلا داعي أن تفكر في هذه الأشياء، سيب الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قصته دابته، فرضنا ما جاهدش وما وصلش حتى للحرب ولا الأعداء ولا غير ده، هو راكب العربية راح وقع بها، فما حقا على الله أن يدخله الجنة. الشيطان يغوي الإنسان، والرحمن سبحانه وتبارك وتعالى يطمئنك إنه زعلان ليه، ما أنت ميت ميت، طالما لك النية الصالحة في النهاية الجنة اعمل لهذه الجنة. قال وأو قصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من كيد الشيطان وأعوانه، وأن يجعلنا من أهل جنته ورحمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.